بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. نعم، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يجزاك خير، عند أخت ولد أختي رضع مع وحدة من خواص.
ولد أختك؟
رضع مع ولد أختي رضع مع 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 أختي.
إيه.
7 أيام رضع.
أها.
يا شيخ هو يحرمن عليه بنات أخوي من أبوي الثاني، مرتي الثاني.
بنات أخوك من 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 وين؟
من بنات من المرة الثانية.
أي من الحرمة الثانية؟ ها؟
أي من الحرمة الثانية، من مرات أبوي الثاني.
إن شاء الله.
يحرمن عليه. والسؤال الثاني يا شيخ الله يجزاك خير.
أيوة.
ما حكم التسبيح بالسبحة؟
إن شاء الله.
كثيرة التسبيح فيها، أسبح فيها.
إن شاء الله يا عمر.
يا شيخ.
أي.
وما ما فرق بين التفسير والتدبر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي وفاء. وفاء من موريتانيا، تفضلي يا وفاء. تفضلي وفاء. راح يلا تفضل إسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفيك الصحة والعافية.
يعافيك.
دكتور لو سلام طال عمرك. سؤال بالنسبة للصلاة، الصلاة اللي هي طال عمرك جماعية. نحن طالب في نصلي الإمام اللي قدامنا طال عمرك يقرأ، لكن ما يعطيك مجال عشان أنت تقرأ الحمد لله طال عمرك. إذا قريت بعض من الشيوخ يعطيهم الصحة والعافية، قلت لا أنت انصت واسمع بعض المشايخ طال عمرك يقول لا إذا ما يصير لازم تقرأ سورة الحمد بعد الإمام.
إن شاء الله يا إسماعيل.
تسلم، بارك الله.
مرحبا ومسهلا. أبو سيف.
السلام عليكم دكتور الغالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله خير أنت وسعادة.
أي والله بفضل الله الحمد لله بالشرك.
الله يبارك فيك دكتور. دكتور البارحة جدا أقرب سورة طه.
إيه.
أشو يقول يعني رب العزة يقول آمنا برب هارون وموسى.
إيه.
يعني بينما في سورة يعني المفروض يعني اللي إحنا نعرفه إنه المفروض آمنا برب موسى وهارون مثل ما موجودة بالشعراء.
نعم.
أو فعجب شو ليش قدم بصورة طه آمنا برب هارون وموسى.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا ولو أنا قبل فترة سألتك هذا السؤال مال سبحان الله وبحمده.
أيه.
بس ما أقدر أشرح الجماعة فارد يعني تعيد ليها إذا ما يصير زحمة عليك حتى وبعدين أسجل هذا وأبعث.
ذكرني أبو سيف، ذكرني بالسؤال عفوا.
السؤال الثاني مال سبحان الله وبحمده بال 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 بالأذكار.
أيه.
يعني مو سبحان الله والحمد لله، يعني سبحان وبحمده شوية ما يعني شوية كانت ما مفهومة يعني بالنسبة لي يعني شخصيا.
قصدك في الصلاة ولا بعد خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة. خارج الصلاة
سبحان الله وبحمده.
سبحان الله وبحمده 100 مرة تقرأ سبحان الله.
إن شاء الله.
يعني إذا ممكن هذا أبشر. حتى أقدر لأنه ما أقدر أشرح لهم يام يعني أريد مساعدتك.
أبشر يا أبو سيف أبشر. مرحبا مرحبا مرحبا. أم مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا البارحة خابرتك على مدبستي.
خابرتيني على إيش؟
على مدبستي.
طيب تفضلي اسألي.
قلت لك بستي توفت البارحة بالعين.
ها اللي عمرها 15 ها؟
اي عمره 15. انا اسال دائما اقول يعني ليش من دون قوتها هي توفت وما حصلت شيء من الدنيا؟ هاي اول شيء يعني ضربتها لها العين بالبيت، هاي اول شغله.
نعم.
شغله ثانيه احبها انت تحاسب الانسان من يا امر يتحاسب
ان شاء الله.
وهذا اللي صار دائما يعني ليش يعني بس مالها اي ذنب يعني يا امر الله؟ بس يعني الام تحب تعرف تقول ليش من دون اخوتها يعني لا طبت لا طلعت لا راحت لا جت لا اخذت
ان شاء الله. ابشري يا مصطفى ابشري ابشري. مرحبا اختي مرحبا اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل ام عبد الهادي.
عليك شيخ السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أصلي صلاة العصر لكن معي الوقت فيه وسع، أصلي أربع ركعات بأربع ركعات يعني ركعتين بركعتين متابعة قبل الأذان، ما حكمها؟
قبل قبل الأذان ولا بعد الأذان؟
لا قبل الأذان، يعني أربع بأربع بركعتين بركعتين بركعتين.
وصلاة العصر بعد الأذان تصلينا؟
لا قبل الأذان.
لا وصلاة العصر.
أيوه بعد بعد ما يزن أصلي العصر.
زين الحمد لله أهم شيء هذه. طيب سؤال أيوة. الثاني.
والثاني يعني أحيانًا يزن يزن وقت الصلاة وأنا على السجادة يعني جودري صلي السنان ولا خلي السنان لما يختم لما بعد ما يكمل الأذان.
أي.
السؤال الثاني. السؤال الثالث. يعني عندي ناس معهم يقولوا ان الماء والملح يغسلون به روح روح العين من المريض، الماء المويه والملح
اي
لا تغسل الانسان دهم عيون تروح منه العين.
اي ان شاء الله يا ام عبد الهادي.
ان شاء الله يا ربي يعطيك العافيه.
مرحبا اختي.
الله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله.
ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله ينور عليك يا شيخ نورتنا.
الله يحفظك يا أم محمد.
إن إحنا أمي أنت عارف وما معنا إلا ما سمعناه معك. سأل الله يوفقك وأعلم الله إني أدعي لك وقت الصحار.
الله
أمي جاملة الله يعلم.
الله يجزاك. الله يتقبل دعواتك. الله يتقبل دعواتك.
آمين. المهم عندي أبغاك تنصح ذي الشباب اللي اليوم لو سمحت تنصح مثل البنات الشباب اليوم مثل لهن السعوديات أو براني السعوديات الذين يلبسونه لعبيات الشفافات العاريات وما يلبسون النقاب يلبسون الكمامة ويكتفون بها بدون الحجاب الكامل.
نعم.
الممرضات برضو المستشفيات حاطة كحل وزينة وأسوارات وحاجات كيف يعني كيف تتفاهم على ذي النوع كيف تسوي؟
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت.
اي نعم.
عندي بنت عمرها 18 سنة.
نعم.
هي ما شاء الله عليها ملتزمة ومصلية وصايمة وتسمع كلامي وشفوقة بس أنا معترفة إني أزن عليها على طول، أزن عليها أقول لها سوي كلي اشربي رتبي البسي تسمع يعني تقبلت مني حتى عمرها صار 18 سنة صارت تعصب مني.
ايه.
صارت تقول لي سيبيني في حالي أشوف عملي ما أتعود عليك أنا عدني شيء أطلع من عندك أنا عدني كم أقعد على نصايحك سيبيني وخلي الوقت يعني الوقت يضربني خليني
إن شاء الله.
يعني أنا أنصحها مثلا يوم الجمعة أقول لها اقري صوت الكهف سمعيني اقري الأذكار تقول لي أنا أسمع مو لازم بأسمعك أنا أسويها بنفسي.
اي طيب
فأشوف ماشي. هذا
ان شاء الله.
وعندك كثير يا شيخ دحين نسيته عند الاتصال نسيت اني ما اقرا اكتب ورقه عشان
اطلع. يلا يلا ان شاء الله تتصل علينا مره ثانيه ان شاء الله.
سؤال ثالث.
اها تفضلي.
عندي اولاد.
اي
يعني عندهم جوالات واحد عمره 22 عندهم جوالات الجوالات هذا واخذ وقتهم كله يا شيخ. انا قد نصحتهم حتى بكيت وبكي عنده لكن ما شاء الله يصلون في المسجد وقت الصلاه على كل وقت ويقرون قرآن يوم الجمعة بس إنه واخذ وقتهم كله. واحد اللي عمره 22 عنده لعبة اسمها دبجة مدري ما اسمها واصل هو ياها واصل يعني واخذ وقته كله.
الله المستعان الله المستعان.
يصلي.
الشباب كلهم يا محمد أقول الشباب كلهم الله المستعان يعني مو بعيالك بس عيال الناس كلها الله المستعان. عموما إن شاء الله تسمعين النصيحة.
آمين. أنا بكرة أخليهم هنا يوقفون قدامك وانت وإن تنصحن انصحن من الجوالات هذه
إن شاء الله إن شاء الله اليوم اليوم
وقت وقت الجوالات يكون في القرآن في حاجة إحنا وقت في وقت الله يرحمنا برحمته.
آمين آمين حياك الله يا محمد.
الشيبة لو سمحت
تفضل يا يلا يلا يلا.
الشيبة هو كبير في السن زي ما قلت لك عمره 80 سنة وكذا.
80 سنة عمره؟
أيوة عنده جلطة عنده مشاكل في بطنه وأنا أيه. عندي مشاكل صحية في ظهري وكذا فهو يبغى العشرة الأولى يبغى يمارسها وأنا قلبي كده يرفض هذه الحاجة. أنا دحين عنده ثلاث حريم تزوج الأولى قدامي وأنا الوسطى وفي واحدة بعدي.
إيه ما شاء الله.
وهو يبغى يمارس وأنا مشاكل الصحية تخليني أرفض هذا هل أأذن بهذا؟
ليش ما تزوجين يا محمد؟ ها محمد
بل ليه أنا أستطيع ذي
ليه ما تزوجين يا محمد
24 ساعة
زوجي
أزوجه في هذه الحالة كدي.
أقول زوجيه شوفي له بنت حلال
ما عنده ما عندي استطيع لا في واحدة ولا في سنتين
يلا إن شاء الله تسمعين الجواب أبشري
الله يحفظك إن شاء الله ينور عليك
مرحبا محمد
انصحني معك الشباب
أبشري بحول الله مرحبا تفضل يا منى منى من السويد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ عندي سؤالين لو تكرمت
تفضل أختي
يا شيخ السؤال الأول البارحة تجدلت أنا وصديقة لإلي هي يا شيخ تقدم لزواجها شخص وتزوجت
إيه
وقبل ما تتزوج يا شيخ كانت تأخذ الفلوس من الشؤون الاجتماعية كانت تأخذ مساعدة كان يساعدوها في أجار البيت والسكن والمصروف وكل شيء يا شيخ على أساس أنها لوحدها في البيت
نعم
ومتزوجة من سنة ولم تخبر الشؤون الاجتماعية بهذا الشيء فأنا البارحة قلت لها هذا حرام قالت لي هذا ليس حرام لأن الشؤون الاجتماعية لا تعلم أنها تأخذ هذا المال كله وهي متزوجة
طيب
فيا شيخ أنا أسألك هل مالها هذا حرام
إن شاء الله يا منى السؤال الثاني
السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي زوج ما أعرف شو بدي أقول لك يا شيخ
خير
يعني كيف أبره يا شيخ كيف أبر هذا الزوج الطيب الصالح التقي النقي كيف أبره يا شيخ ما أعلم كيف أبر هذا الزوج يا شيخ يا شيخ الرجل كان متدين جدا يا شيخ وكان بار بوالديه والآن بار بوالديه يا شيخ وبار بأهلي والإنسان تقي وصالح كيف أبر هذا الزوج يا شيخ والله ما أعرف ماذا أقول لك والله يا شيخ لا أزكي على الله هذا الرجل
ما شاء الله الله يجمعكم على خير ووفقنا وياك
والله يا شيخ ما أعرف كيف أبر هذا الرجل يا شيخ إنسان تقي لأبعد الحدود يخاف الله في الناس تقي السمة مثل المسك يا شيخ نحن متزوجين يا شيخ من حوالي 7-8 سنوات والله يا شيخ لم أرى منه كلمة صغيرة لم يجرحني يوم من الأيام بار بوالدي يا شيخ وهو غير ملزم بوالدي يا شيخ
جزاه الله خير طيب تسمعين إن شاء الله يا أخت منى
أبري يا شيخ
أبشري إن شاء الله أبشري مرحبا تفضل يا أسماء من عجمان يا أسماء تفضل أختي أسماء
أيوة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي تفضلي
يا شيخ بسألك سؤال إحنا توفى أجدادي اثنين هم توفوا سبحان الله بنفس الأربعة أشهر
من هو؟
أجدادي اثنينهم توفوا بنفس الأربعة أشهر سبحان الله
إيه؟
فإحنا من عوايدنا أهلنا ويعني كلهم يلبسون سبحان الله الأسود على الميت يتأخرون لابسينه سنة بعضهم يلبسونه 40 يوم زين فإحنا نلبس الأسود لأن ما نقدر يعني أنا سمعت أنه حرام الأسود وما يجوز ما أقدر يعني أنزعه ليش أنه أقاربنا وهذا يعني يصير علينا منقود عرفت أنزعه
نعم
طيب هذا نوع الشيطان فهل هذا الأسود أنا لابسته وأعرف أنه فيه حرام لما أجي أصلي أو أدعي هل صلاتي ودعائي ما مقبول على أنني لابسه أسود والأسود فيه لعنة واللعنة طرد من رحمة الله
طيب السؤال الثاني يا أسماء
السؤال الثاني يا شيخ أنا أصلي الوتر بس أحيانا أقطع فيه سبحان الله هل علي إثم إذا أنا أقطع فيها صلاة الوتر
إن شاء الله يا أسماء
إن شاء شكرا يا شيخ، رايتك بيضة.
مرحب ومسهلا. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
بارك الله فيك على هالبرنامج.
وفيك بارك أخوي.
الله يسلمك. عزيزي الشيخ، موجود عندنا هنا في هولندا على المقابر الموجودة يعني إيجار، يعني أول مراسيم الدفن تكون هي 10,000 يورو. وبعد 10 سنوات، مرور من 10 سنوات، هذا القبر هو إيجار، إن لم يدفع يدفع 5,000 يورو بعد 10 سنوات هذا القبر سيزال. هل هذا في الشرع يعني حلال أم حرام؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
عندي سؤال الآخر حول تجينا بالرسائل إلى ليل البيت لكل شخص تبرع، بالنسبة لتبرعات بعد الوفاة، لتبرعات الأعضاء، أعضاء الجسم، فيخيرون بأنه أما أنت تختار عند وفاتك الشخص، يعني عند وفاته يتبرع بهذه، أو أنه أهله أو أحد أقاربه يمكن أن يقرر بعد وفاته، وممكن أن يقول لا ما أريد أتبرع، فشنو حكم هذا بالشرع لو سمحت؟
إن شاء الله يا أبو محمد أبشر.
بارك الله فيك، تسلم لي.
مرحبا أخوي، مرحبا مرحبا. أم سيف،
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، الوالدة بتسأل في السجدة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر، في لهم تسليم؟
إن شاء الله.
وفي صلاة، في الصلاة سورة التوبة نقرأ فيها البسملة ولا ما في بسملة؟
إن شاء الله.
يعطيك ألف عافية.
يعافيك، مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي رسالة من أمي.
نعم.
هي أنت تكلمت في حلقة على زوجة الابن أنها ليس من حقها أن تعمل على الأم أب الزوجة الزوج.
نعم.
وسمعتها أمي يا شيخي.
وينك يا فاطمة؟ حاول يا فاطمة مرة ثانية، أعيدي لو سمحت الاتصال. فضل أبو أيان.
شيخنا الطيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. خلاص ضبطنا اسمك يا أبو أيان.
الله يرضى عليك، والله إني أحبك بالله يا أخي.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخنا والله عندي تصحيح، إذا تذكر المرة الماضية سألتك والحمد لله كفيت ووفيت مثل ما يقولون أهلنا.
نعم.
لكن شيخ قلت لي أنه لما، إذا تذكر آخر سؤال سألتك أنه بالنسبة لي زكاة الفطر أو الزكاة الطبيعية أبعثها لأهلي بالعراق،
إيه؟
أنت قلت لا، يعني أنت قلت أنه مثلا عندكم لاجئين وكذا، غاد هم أولى.
نعم.
والله يا شيخ ممكن توضيح بسيط حتى الفتوى تصير صحيحة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا الطيب، بالنسبة هون اللاجئين تعرف هم في بلاد، خاصة أنا أتكلم عن النرويج.
نعم.
النرويج هم عندهم قانون اسمه تكافل اجتماعي. يعني شيخ الكل عايش الحمد لله. الكل إن كان شغال ما شغال الكل عنده دخل.
نعم.
يعني أي من الصغير للكبير.
نعم.
فأنا هذا كان سؤالي، أنه ما بعرف يعني أنا ما بدي أشكك.
لا بس أنا أبو أيان، أبو أيان أنا أعتقد بأني قلت لك الأصل هناك، وما دام في اكتفاء ما في بأس. أنا أذكر يعني لأن هذا منهجي في الجواب على مثل هذا الجنس من الأسئلة، ما دام حصل اكتفاء أنت تعتقد بأن في اكتفاء، خلاص يجوز لك تنقلها إلى أقرب بلد، وإذا كانت البلاد اللي حولكم مكتفية ممكن تنقلها إلى وطنك الأصلي.
أحسنت شيخ، الله يزيدك.
وبزيدك إن شاء الله بعد.
شكرا لك.
إن شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا.
شكرا لك شيخ.
أهلا وسهلا. محمد. يا محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أريد أسأل عن واحد المشكلة صغيرة والله.
تفضل أخوي.
أنا كان ابني متزوج بابنة أخي.
نعم.
وكانت هناك مشكل فجرى طلاق ما بينهم.
نعم.
والآن أنا أريد أن أرى يعني أزور أخي، فهو مريض الآن.
نعم.
فزوجة أخي لا تريد أن أدخل إلى بيتها. هذا يعني من تقريبا سنة. وأنا لا أزور أخي، هل أنا آثم؟
طيب يا محمد، إن شاء الله تسمع الجواب
إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
شكرا.
مرحبا. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم عمر من السعودية بارك الله فيها، سألت تقول ولد، تقول أختي رضع مع أختي مدة في ولد تقول ولد رضع من أختي مدة 7 أيام. تقول بالنسبة لبنات أخوي من الحرمة الثانية، تقول هل يحرمون عليه؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للولد إذا رضع من امرأة أصبح كل أولاد هذا الرجل إخوة له. أفترض رجل الآن متزوج 4 نساء 4 حريم، من هذه أولاد ومن هذه أولاد ومن هذه أولاد ومن هذه أولاد، واحدة من الحريم بس واحدة رضعت ولد، رضعت ولد، جميع أولاد هذا الرجال يصيرون إخوان له، يصيرون إخوان له، ولذلك ينزل منزلة إخوانه، ينزل منزلة عفوا، طبعا يكونون عيال له، عفوا كل عفوا كل أولاد هذا الرجل إخوان للولد الرضيع، ويكون الأب هذا أب له، ولكن بقية النساء لا. يعني أضرب لك مثال، رجل عنده 4 حريم، الحرمة الأولى، الحرمة الأولى أرضعت ولد 5 رضعات مشبعات، أصبح هذا الولد ابن لهذه الحرمة وأبوه وزوجها أب له من الرضاعة، إخوان عيال هذا الرجال كلهم إخوان له، لكن الأم الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لا، ليسوا بأمهات له. بمعنى لو حرمة من الحريم طلقها زوجها وراحت تزوجت رجال آخر زين وجابت بنت، يجوز هذا الولد أن يأخذ بنت هذه الحرمة من الزوج الثاني، مع أنه أخ لعيالها من الزوج الأول من الرضاعة. واضح؟ فلذلك أختي الفاضلة يعني سواء كان عنده حرمة ولا حرمتين كل هؤلاء يكونون إخوان له. أم عمر تسأل عن حكم التسبيح بالسبحة. أختي الفاضلة الأصل أن المسلم يسبح بأصابعه سواء بالأصابع أو بالأنامل مثلا، هذه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. التسبيح بالسبحة محل يعني خلاف بين العلماء، منهم من يرى مشروعية ذلك، ويذكرون عن بعض الصحابة بأنه كان يسبح بالنوى، يجيبون النوى ويسبحون فيه يعني على أساس يضبطون العدد، ومنهم من كان يعقد الخيوط ويسبح فيها مثل السبحة الحالية، ومن أهل العلم من يرى بدعية ذلك، يقول هذه بدعة، قالوا لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح بغير أصابعه، مع وجود المقتضي وتوفر أيضا ما يمكن أن يستخدم مثل يعني النوى ومثل العقد هذه، وقالوا بأن هذه الآثار لا تصح، هذه الآثار لا تصح. عموما يعني المسألة فيها كلام، والأفضل أن الإنسان يسبح بأصابع يده، لو سبح بالسبحة ما نستطيع أن نقول بدعة، وذلك للخلاف، وأيضا هناك أثر ثابت عن بعض الصحابة أنهم استعملوا يعني عقد الخيط في التسبيح. أم عمر تسأل عن الفرق بين التفسير والتدبر. أم عمر بارك الله فيك، التفسير هو التأويل، التأويل يعني التأويل هو التفسير بمعنى كشف المعنى الموجود في هذه الآية، هذا المعنى، ولذلك القرآن كلام الله عز وجل منه ما هو ظاهر المعنى ما يحتاج إلى تفسير، ومنها ما هو ما يحتاج إلى كشف المعنى، بمعنى أن بعض الآيات تحتاج إلى وضوح مثلا، تحتاج إلى بيان، هذا هو التفسير. التدبر معناه التعقل والتفهم لهذه الآية، بحيث أن الإنسان لما يقرأ يتدبر هذه الآية فيعلم بأن هذه رسائل من الله للعبد يخاطبه الله عز وجل. لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إذن هو أحد أفراد هذا العموم اللي ناداهم الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إذن هذه رسالة من الله، لأني أنا وأنت أحد أفراد هذا العموم اللي خاطبنا الله عز وجل. كذلك النظر في الآيات بحيث أن
يحاول أن يربط مثلا آخر الآية بسباق الآية. يعني مثلا لما يأتي ذكر الرزق من الله عز وجل وكذا، مثلا تختم الآية والله واسع عليم مثلا، والله ذو الفضل العظيم المبين مثلا، يشوف يربط هذه. هذا هو التدبر، هذا هو التدبر، بحيث يعمل الفكر باستخدام القواعد الشرعية وليس الجهل، لا، في قواعد عندنا الشرعية. والتدبر في الغالب ما يأتي إلا بعد فهم التفسير، التدبر في الغالب ما يأتي إلا بعد فهم التفسير. وكذلك أن يكون لدى الإنسان حصيلة جيدة من قواعد اللغة العربية، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، ولذلك بعض الآيات يعني تتفجر بيانا وفيها من المعاني والمضامين الشيء الذي قد لا يفهمه إلا من يمتلك هذه القواعد من اللغة العربية. إسماعيل بن أبو ظبي يسأل يقول: يعني بعض أئمة المساجد ما يعطينا مجال لقراءة الفاتحة، نحن من نصلي خلفه. يقول: ويعني العلماء بعضهم يقول تقرأ وبعضهم يقول تسكت، ما الحكم؟ أخوي إسماعيل بارك الله فيك، صحيح بالنسبة للقراءة خلف الإمام هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، في القديم والحديث. هل المأموم إذا الإمام قرأ الفاتحة وما عطى مجال، ما عطى مجال للمأموم، هل المأموم يسكت ولا يقرأ؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قالوا بأنه يسكت، لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا أوجب الله أن على المأموم أن يستمع للقرآن، وذكر العلماء هذه الآية في الصلاة، قالوا هذه في الصلاة. وأيضا في الحديث المشهور اللي يسميه بعض العلماء حديث المسيء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من جملة ما قال، قال: فإذا قرأ غير حديث المسيء، حديث إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء فيه: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: لا، يجب على المأموم أن يقرأ ولو شرع الإمام في القراءة فيما بعد الفاتحة. واستدلوا لذلك بما جاء في الحديث الصحيح: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الغداة يعني الفجر قرأ شخص معه، فكأنه لبس على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وقال: من ينازعني القرآن؟ في شخص وراي نازعني القرآن. إذا قرأ الإمام أو لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، إلا بفاتحة الكتاب لا تقرأ خلفي. ولذلك قال الأخذ من هذا العلماء على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة سورة. يمكن أخوي إسماعيل تقول صعب علي، طبعا أنا أرجح القول الثاني على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام. يمكن أن تقول والله يصعب علي، لا، مع الوقت ومع التعود يصبح عندك قدرة على القراءة حتى وإن كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة. لو ما قرأت ما عليك شيء، لأن المسألة فيها خلاف والخلاف قوي. أبو سيف من الشارقة طبعا يقول: في سورة طه قدم الله ذكر هارون على موسى، وفي سورة الشعراء قدم الله ذكر موسى على هارون، آمنا برب هارون وموسى، وفي الآية الأخرى رب موسى وهارون. أخوي أبو سيف بارك الله فيك، لا شك بأن مثل هذا التقديم ويحتاج إلى تدبر وإلى تأمل، ولأهل العلم أقوال في مثل هذا الأمر، ومنهم من ذكر بأن هذا من تفنن القرآن، وهذه طريقة القرآن في التقديم والتأخير، وهذه قاعدة موجودة، من تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وجد هذا اللون من ألوان التعبير القرآني بالتقديم أحيانا هنا وهناك، مثل ذكر بعض الأنبياء وتقديم بعضهم على بعض، من جملتها ذكر تقديم هارون في سورة طه وتأخيره في سورة الشعراء وبقية السور. القول الثاني قالوا بأن يعني ذكر هارون قبل موسى في سورة طه، هذا من باب تأكيد نبوة هارون عليه السلام. قالوا بأن لأن طبعا موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يجعل له وزيرا من أهل هارون أخي، فكان يعني أفضل أخ لأخيه حينما سأل الله عز وجل أن يرسل إلى هارون، أن يرسل إلى هارون. ولا شك بأنه ليس هناك أعظم هبة ومنحة من أن يكون الإنسان نبيا، فالله أوحى إلى هارون، فجاء هذا لتأكيد نبوة هارون عليه السلام. القول الثالث قالوا بأن الله تعالى قدمه هنا لأن هارون أكبر سنا من موسى، وهذا ذكره بعض العلماء، فأراد الله جل وعلا في هذه الآية أن يشعر بحق هارون من الناحية العمرية والسنية على أن هارون أكبر، ولذلك أعطاه الله عز وجل هذا القدر في هذه الآية، وإن كان موسى أعظم من أخيه هارون لأن موسى من أولي العزم من الرسل وهو رسول، وأما هارون فهو نبي. أبو سيف طبعا يقول أنا سألت قديم فيما يتعلق بسبحان الله وبحمده مثلا، يعني يريد مثلا توضيح وكذا، يقول حتى أفهم جماعتي. أبو سيف بارك الله فيك، طبعا أولا بالنسبة لذكر الله عز وجل هذا من أعظم الأعمال ومن أفضلها ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمتأمل في نصوص القرآن فيما يتعلق بالذكر أنها جاءت بالحث والتحريض والتشجيع على الإكثار من ذكر الله، بحيث أن ذكر الله جل وعلا يجعله الإنسان له عادة، ونفسه إلى ذكر الله منقادة، ولسانه مرطب دائما بذكر الله. ولذلك قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بمعنى أن ذكر الله ينبغي لكل مسلم أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله، فيذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، يذكر الله في حال السفر وفي حال الإقامة، في حال الصحة، في حال المرض، في حال السلم، في حال الحرب، على أي حال. لماذا؟ لأن الله يسر الذكر فجعله على اللسان. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله، وذكر الله مجلبة لملائكة الرحمن ومطردة للشياطين. ذكر الله سبب من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب وراحة البال. ذكر الله سبب من أسباب تيسير الأمور. ذكر الله جل وعلا علامة على الإيمان، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا ذكروا الله لا يذكرونه إلا قليلا، يذكرونه نفاقا، يذكرونه تصنعا، يذكرونه حتى يخفون نفاقهم. أما المؤمن فيذكر الله على كل أحيانه، ولذلك نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنه ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء عليه الصلاة والسلام. ولقد ألهم ذكر الله كما أعطي النفس، فذكر الله بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يتردد عدد أنفاس صدره، ويتكرر تكرر لحظات عينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك المسلم مطالب بأن يكثر من ذكر الله. وذكر الله يتفاوت من حيث العظمة، فأعظم الذكر قول لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر، وهذه الكلمة هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هي مفتاح الدخول في الإسلام، وهي مفتاح الجنة، كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. كذلك من الذكر العظيم تقديس الله وتنزيهه بهذا التسبيح، ولذلك الله عز وجل سبح ذاته العلية حينما قال سبح اسم ربك الأعلى، قال يسبح له، قال جل وعلا جاء ذكر التسبيح إما بالأمر وإما بالماضي وإما بالمضارع كما هي في نصوص القرآن. أمر آخر ما يتعلق بالتسبيح هذا من المهم فهم معنى سبحان الله. سبحان الله تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن كل ما نسبه إليه المشركون، يعني بمعنى أننا نعتقد بأن الله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، ونعتقد بأن الله عز وجل لا شريك له ولا ند له ولا كفوا له ولا والد ولا والد له ولم يلد ولا زوجة ولا صاحب له سبحانه وتعالى. ننزه الله عز وجل بتنزيه كلامي وهو القرآن، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. ننزه الله، نعظم الله حينما نرى آيات الله عز وجل، هذه الآيات الكونية، كما أننا نزهناه وعظمناه في آياته الشرعية سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك تسبيحنا لله عز وجل نعمة من نعم الله علينا، نشكر الله أن هدانا لتسبيحه وتنزيهه وتقديسه وتمجيده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحمد بعد ذلك، ننزه الله ونحمده على هذه النعم، نعمة الهداية إلى الإسلام، نعمة الهداية إلى الإيمان، نعمة الهداية إلى تسبيح الله الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات، هي الباقيات الصالحات. فيلتزم الإنسان هذا التسبيح وهذا التنزيه لله سبحانه وتعالى. أم مصطفى من العراق تقول، طبعا هي بالأمس سألت، تقول بأن بنتها توفيت وعمرها 15 سنة، تقول يعني أنا أتكلم دائما وأقول لماذا ما أخذت حقها من الحياة، ليش هي من دون إخوانها وخواتها، هي كانت صالحة وشيء من هذا القبيل، وسألت عن قضية متى يحاسب الإنسان. أم مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخت الفاضلة، لا يجوز للمسلم أن يحاسب الله سبحانه وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يحاسب الله سبحانه وتعالى، ولا أن يحاكم الله، ولا أن يختبر الله. وهذا للأسف الشديد يقع في بعض المسلمين، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعدم إيمان بالقدر الإيمان الكامل، وإنما إيمان ناقص. ولذلك الله عز وجل هو خالقنا وهو الذي يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل ربنا عما يفعل، ونحن الذي نسأل يا أخت الفاضلة. ولذلك أخت الفاضلة لا تجمعين على نفسك مصيبتين، مصيبة ذهاب بنتك ومصيبة فوات الأجر. فلا يجوز لك أن تقول يا رب ليش تأخذ بنتي، ليش ما أعطيتها حقها في الحياة، أو أنت تناقشين تقول ليش إخوانها وليش هي، ما تدرين الخير وين يا أخت الفاضلة. يقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسألك بالله يا أم مصطفى، الآن لو قيل لك ابنتك هذه اللي عمرها 15 كشفنا الغيب وجدنا بأنها لو عاشت إلى 20 سنة ربما خرجت من الإسلام، أو فتنت والعياذ بالله، أو جابت لكم مصيبة وعار، ترضين تموت الآن ولا تقولي لا أنتظر ترتد عن الإسلام ولا تجيب لي مصيبة؟ والله تتمنين أنها تموت الآن. فما تدرين يا أختي الفاضلة، العلم عند الله سبحانه وتعالى. أنت تقرأين سورة الكهف لما الخضر قتل الغلام، طفل صغير بريء ذكي، قال أقتل، يقول له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ماذا قال له في نهاية الأمر؟ قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولذلك بين له بوحي الله أنه ما قتله إلا لحكمة، لأن هذا الولد لو كبر تسبب في فتنة والديه وأخرجهما عن الإسلام، فعوضهما الله بحمل أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل. فما يجوز يا أختي الفاضلة أنك تقولين يا ربي ليش وما يجوز أن يقال لله ليش ولماذا وليش أنا وليش بنتي، هذا حرام ولا يجوز، هذا قدر الله نافذ في خلقه وعباده. أنت رديت الموت عن آبائك وأجدادك، أيه أعظم الآن، موت النبي عليه الصلاة والسلام ولا موت بنتك؟ والله لو نملك أن نرد الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا قدمنا أنفسنا للنبي عليه الصلاة والسلام. مات أشرف الخلق مات، فما في داعي تسمحين للشيطان يدخل عليك هذه المداخل ويذهب عنك الأجر، وربما يوقعك في عمل تغضبين الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. انتهي عن هذا الأمر، واعلمي بأن فعل الله، بأن اختيار الله هو الحق وهو الخير وهو الأفضل من اختيارك أنت ورغبتك أنت. اختارها الله فجعلها إن شاء الله في جنة عالية. ومثل ما قلت لك كثير من الناس، والله وأنا على هذا من الشاهدين، بعض الآباء يقول يا ليت ما جبت عيال، وبعض الآباء يقول ليت ما جبت هذه البنت اللي جابت للعار وسودت وجهي وكذا، ليش ابتلي؟ يقول يا ليت ما جبت البنت ويا ليتها تموت. ليش؟ لأن ابتلي. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، اتركي هذا الأمر، انصرفي إلى ما مثل ما ذكرت لك بالأمس، ادعي لها، تصدقي عنها، ولا تتمني مثل هذه العملية يعني مسألة التخيير، ليش أولادي وليش ما تدرين أيهم أقرب لك نفعا، وما تدرين المآلات ماذا تكون بالنسبة للناس، الأعمال بالخواتيم وليس في الواقع. كثير من الناس صالح في أول حياته وآخر حياته والعياذ بالله ألحد وكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم. كان السلف أكثر ما يهمهم يقول بماذا يختم لنا، ما ندري ماذا يختم لنا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. الإنسان يحاسب إذا جرى عليه القلم، عفوا يحاسب ويجري عليه القلم إذا بلغ، إذا بلغ الذكر والأنثى بمجرد البلوغ تبدأ ملائكة الحسنات والسيئات يكتبون عليه الأعمال. أم عبد الهادي من السعودية تقول أنا يعني قبل صلاة العصر أصلي ركعتين، قبل أذان العصر أصلي ركعتين. أم عبد الهادي صلاتك قبل أذان العصر هذه نفل مطلق، هذه من النفل المطلق، ما في بأس من بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر كل هذا نفل مطلق. إذا أنت تسألين عن الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذه بعد الأذان، بعد ما يأذن تصلي ركعتين وبعدين تصلي ركعتين وبعدين تجيبين صلاة العصر، بارك الله فيك. أم عبد الهادي تقول أنا أحيانا أكون على السجادة ويؤذن المؤذن، أيهما أفضل، أردد مع الأذان وانتظر حتى ينتهي ولا أصلي السنة القبلية؟ لا، انتظري، رددي خلف المؤذن وحصل الأجر العظيم اللي يكون إذا رددت خلف المؤذن وجبت الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، شفع لك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ما تحبين شفاعة النبي؟ كل واحد يحب شفاعة النبي. ولذلك انتظري بعد ما يخلص الأذان جيب السنة القبلية. أم عبد الهادي تقول سمعت بأن الماء والملح يطردون العين عن المريض، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الملح ما له علاقة بقضية طرد العين، الملح ثبت في حديث واحد أنه نافع من لدغة العقرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لدغ في أصبعه لدغته عقرب ولعنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال العقرب ما تركت نبي إلا لدغته. ها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء وملح فوضع أصبعه فيه فقط. أما أنه يطرد العين هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا من وراء الأسباب، يعني في أمر ما يصلح فيها التجربة، لأن مسائل العين مسائل روحية، ولذلك يحتاج إلى دليل، وهذا الكلام غير صحيح. وأيضا من الأسئلة التي وردتني ما يصنعون من صب الرصاص، هذا حرام أيضا، وهذا من فعل الدجاجلة، يقولون الرصاص يذهب العين أو الرصاص يكشف لك من اللعان، وهذا من صنع الشيطان ولا يفعل إلا الجهلة. ولذلك يترك الملح والرصاص والخرق والحجوب، هذه كلها من المحرمات، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تريد تقول نصيحة للشباب والفتيات خاصة البنات، تقول يلبسون عبايات شفافات والآن أصبحوا يلبسون كمام من دون حجاب، ويظهرون بكحل وزينة شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، يعني نصيحتي لأخواتي وبناتي بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسلم يجب أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحذر الله وهدد أي إنسان لا يستجيب لله ولا لرسوله أن يحول الله بينه وبين قلبه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة هذه؟ حياة الإيمان، حياة القلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك الإنسان يخشى على نفسه حينما يترك أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعصي الله ويعصي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحول الله بينه وبين قلبه. وإذا حال الله بين العبد وبين قلبه هلك، نسأل الله العافية والسلامة. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وما أمر الله جل وعلا بشيء إلا لما فيه من المصالح المحضة والراجحة في العاجل والآجل وفي الدنيا والآخرة. وما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء إلا لما فيه من المصالح المحضة والراجحة في الدنيا والآخرة، ها، وفي العاجل والآجل. وما نهى الله عز وجل عن شيء وزجر عنه إلا لما فيه من المفاسد المحضة والراجحة في الدنيا والآخرة وفي العاجل والآجل. وما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة والراجحة في العاجل والآجل وفي الدنيا والآخر. ولذلك الله عز وجل اللي خلقنا هو أدرى بما يصلحنا حينما كلفنا وأمرنا، لأنه فيه صلاحنا. فحينما نترك أمر الله ونقع فيما نهى الله عز وجل، نحن والعياذ بالله على خطر. ومن جملة ما أمر الله جل وعلا به النساء الحجاب والستر والحشمة. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين اللي ما يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهن أمهات للمؤمنين. يقول جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم. يقول جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز، قال بالنسبة للحجاب، قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لاحظ التعبير بلفظة الضرب، وليضربن بمعنى يكون الحجاب محكم وليس كمام أو شيء شار مثلا هكذا يلقى على الرأس، لا، محكم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه آيات الحجاب، لأن آيات الحجاب نزلت في المدينة، فتقول عائشة: رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء المسلمين، ما خرجنا من المسجد إلا وقد تلفعن كالغربان لا يعرفهن أحد، حتى إن المرأة لتشق مرطها تعطي أختها لتلتحف به ولتحتجب به. ولذلك الحجاب شريعة وفريضة ودين تتقرب به المرأة إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة اللي تحب الله سبحانه وتعالى هي التي تستجيب له. المرأة التي تحب النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قضية حتى للأسف الشديد أصبح بعض أخواتنا وبناتنا للأسف يتفنن في قضية الحجاب، ويا ليتها ما تحجبت، بمعنى ما هذا ليس بحجاب، الزركشة والألوان والضيق والشيء الذي يعني قد ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ولذلك يعني بالنسبة لخواتي وبناتي أنا أنصحهن بأن يتقين الله عز وجل، وأن يعلمن بأن هناك جنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، هناك حياة أبدية سرمدية، والله والله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أحدكم في الجنة. الصوت، تعرفون العصا كم طول العصا؟ ها ما أدري والله، بعض العصا متر، بعضها متر ونص. لو جبنا عصا وشكلنا منطقة مربعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا 10 مرات. شفت الدنيا هذه كلها، الدنيا بذهبها بنعيمها بساتينها أنهارها خيراتها، صوت الواحد في الجنة ها خير من 10 أضعاف الدنيا، 10، مش القرية والمدينة والدولة، لا الدنيا كلها، كل الدنيا. هذا صوت أحدكم في الجنة. هذه الدنيا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا حفت بالشهوات، الدنيا النار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره. اللي يريد الجنة لها ثمن، الثمن هذا أنك لا تتبع شهوة نفسك، وإنما تتبع ما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا الدنيا الآن، والله أغلب اللي يموتون الآن الشباب من الجنسين، شوفوا الآن أغلب الوفيات الآن، في آية من آيات الله، آية من آيات الله تجعل الإنسان ينتبه لعمره ويستعد للنقلة إلى الدار الأبدية السرمدية. هذه الدنيا في الواقع قنطرة ومرحلة وشيء مؤقت، ما في أحد. هب أن الإنسان يعيش 80 و90 و100 سنة، وبعدين أليس الموت بعد ذلك؟ ولأجل هذا الكيس الفطن الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الآن عندنا والله آيات، أناس يعني تهتكوا في هذه الدنيا وعربدوا وعصوا أوغلوا في، وكانوا يعتقدون بأنهم يعني خلاص نسوا الموت، في آخر حياته تذكر وقدم نصيحة: لا تسوون اللي سويت، لا تقعون في اللي وقعت فيه. أليس لنا في هؤلاء عبرة؟ أليس في هؤلاء درس لنا وعظة؟ نتعظ ونخاف الله عز وجل. ليش الآن نكرر أخطاء الآخرين؟ يعني شخص يقول لك لا تسوون اللي سويت، حرمة تقول لا تسوون اللي سويته، والحمد لله اللي من عليها بالتوبة. ما يدري الإنسان هذا شخص أو امرأة من الله عليها بالتوبة، لكن ما يدري الآخر هل يمهل حتى يتوب. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. وبعدين الزينة ما حرمها الله على المرأة، المرأة تتزين وتتعطر وتتجمل وتتكحل وتجيب كل أنواع المكياج وتلبس أفضل اللباس، لكن لمن؟ ها لمن؟ لزوجها، لنسائها، محارمها، ما في بأس. لكن تتكحل وتتزين وتتعطر وتتبرج وتروح تفتن خلق الله وتفتن الرجال، هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعدين الإنسان ترى ما يسأل إلا عن نفسه، والله نحن لو البشرية كلها ها سجدت لله من أول خلقها إلى آخر الدنيا، والله ما نفع الله بشيء. ولو أن البشرية كلها كفرت بالله، والله ما ضر الله شيء. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فالله غني عنا سبحانه وتعالى. نحن الذين ينبغي بل يجب علينا أن ننتبه لأعمارنا ولأنفسنا، وأن نخاف وأن نحذر، لأن الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ما يضر الله شيء ولا ينفع الله شيء من أعمالنا. نحن الذين ينبغي بل يجب أن نخاف على أنفسنا. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالتوبة، وبأسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. أم محمد تقول عندي بنت عمرها 18 سنة، تقول ما شاء الله ملتزمة وطيبة، تقول أنا والله أزن عليها دائما ودائما أقول لها سوي وإفعلي، تقول الآن بدأت تتضجر وتعصب علي وتقول خليني أشوف حالي وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، تشكرين على هذا الحس، تشكرين على هذه التربية، تشكرين على هذا هذه الحياة اللي تريدين من أولادك يكونون أحسن الناس، بارك الله فيك. لكن يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، كل شيء له قدر معين، إن زاد لا ما يصلح ينقلب إلى ضده. بنتك اللهم بارك صالحة وطيبة ومطيعة وبارة فيك، أي شيء يا أخت الفاضلة فيه زيادة ها ينعكس، فواضح بأنك أنت من حرصك من زود حرصك وخوفك على بنتك وما تشوفين الدنيا والناس، للأسف ترى ما كل الناس سيئين، ما كل الخير كثير ولله الحمد، الخير في الأمة كثير، اللي يشتهر الشر، اللي يشتهر الشذوذ هو اللي يشتهر، ويعني يطلع هنا وهناك فيحسبون الناس بأن والله الناس كلها فسدت وكلها، لا مو بصحيح، والله إن الخير في الأمة كثير، الخير في الأمة كثير، وإن الخير أكثر من الانحراف والشر. فخوفك على بنتك ها لا يخليك يعني تزيدين الجرعة من النصيحة والخوف بحيث أنه يؤثر على نفسيتها، لا باعتدال، الله يرضى عليك ويبارك فيك. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو في كل شيء، حتى في النصيحة ما كل وقت ومكان يصلح للنصيحة، ما كل، حتى اللي يجي شيخ ولا عالم أحيانا يجي في مكان يقدر هو أنه ما يصلح فيه النصيحة مع الحاجة، لكن تقديره يقول لا ما يصلح. الشخص أيضا الآن النبي عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يصوم الدهر ويقوم الليل، فنبهه قال لا صم الاثنين والخميس، قال أقدر، قال صم يوم وأفطر يوم، بعدين ندم عبد الله بن عمرو لأنه ما طاع النبي عليه الصلاة والسلام، حصل وهن وضعف في جسمه. حتى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فلينم، حتى لا يقوم يدعو فيدعو على نفسه، وهي عبادة، عبادة الإنسان ما يبالغ فيها. كيف النصيحة؟ فيا أخت الفاضلة راجعي نفسك وقولي لبنتك والله من حرصي وخوفي عليك، وقولي لها أيضا خلاص أنت الآن الحمد لله أنا سلمتك الطريق، أنت الآن أم 18 قضبت الطريق خلاص الآن مسؤولة عن نفسها، وهذا ما يمنع أنك تذكرينها أحيانا تنبهينها، لكن لا تبالغين. وأيضا قالب النصيحة ينبغي أن يكون قالب مقبول، يعني السلطوية والأمر والفرض أحيانا ما ينفع عصورنا هذه، التلطف والتحبب ازرعي، يعني قصدي حفزيها، حاولي أن تبرزي الجوانب الطيبة فيها، أكثري لها من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، اذكريها عند إخوانها بأنها متميزة بصلاتها بعبادتها وكثر الله أمثالها، بهذا أعتقد تستطيعين كسب بنتك. والوقت انتهى يا أم محمد، باقي لك كم سؤال، وأخت منى من السويد وأسماء، أبو محمد من هولندا، أم سيف، الله المستعان. طيب موعدي معكم غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.